أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في الشرط العاشر، وهو شرطية القدرة على الاتجار برأس المال، بحيث إذا كان عاجزا فإن المضاربة تبطل، وبالتالي يأتي البحث الآخر أنه في صورة البطلان إذا كان هنالك تلف أو وضيعة في رأس المال، هل يضمنها حينئذ العامل أو لا يضمنها، أو يفصل على ما أشرنا لها بالأمس. أما بالنسبة لأساس شرطية القدرة على ذلك، يعني القدرة على الاتجار في صحة المضاربة وفي صورة العجز، سواء العجز الابتدائي أو العجز الطارئ تفسد وتبطل المضاربة، فإن الموجودة في كلمات القدماء ما يؤذن فقط وفقط بتضمين العامل في صورة العجز وعدم القدرة، ولا يوجد في كلماتهم حينئذ ما يدلل على البطلان أو يشير إلى البطلان في البيع، وإنما صاروا إلى الحكم بالبطلان عند البعض، أو استفاد البعض البطلان من الحكم بالضمان، لأنه إذا كانت المضاربة صحيحة فإنها لا توجب الضمان، كما نص على ذلك المتن في متن الشرط العاشر اللي قرأت عليكم بالأمس في البحث. مثلا في كلمات المحقق بسره في الشرائع، وهكذا في كلمات العلامة في كتاب القواعد، يعني قريب مما ذكره المحقق في الشرائع، العبارة هكذا: وإذا أخذ من مال القراض، استلم من مال القراض، اللي هو عبارة عن المضاربة، كما مر معنا ابتداء بأن المضاربة فيه لغة أهل الحجاز بالنسبة للقراض، وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمه، هذه العبارة ما فيها لا فساد ولا صح، وإنما ضمن في البين. البعض ومنهم الماتن أنه ضمن معناته فاسدت، لأنه ضمان وصحة في المضاربة ما بيجتمعوش. المنشأ يعني ليش منشأ هذا الكلام؟ هكذا كلام اعتباط وفهم اعتباط لكلامهم، أو أنه لا إله نقطة، لأنه إذا كانت المضاربة صحيحة فيده يد مأذونة، ويد حينئذ غير عدوانية ومستأمنة على رأس المال. إذا كانت يد مأذونة ومأمونة فالتلف أو الوضيعة التي تلحق رأس المال حينئذ مع كون اليد حينئذ مأذونة تشملها عمومات العام الأمين مثلا لا يضمن مثل هذه حينئذ العمومات في البنك، فكيف حينئذ يحكم بالضمان؟ فلا يجتمع الحكم بالضمان مع دعوى حينئذ صحة المضاربة، لأنه صحة المضاربة مستلزم لكون يده يد أمان، ومع فرض أن اليد يد أمان لا وجه حينئذ للحكم بالضمان. فالحكم بالضمان معناته أن هذه اليد انقلبت من يد مستأمنة إلى يد عدوانية، ولا تكون اليد عدوانية إلا إذا حكمنا بفساد المضاربة، وأنه غير مأذون بوضع اليد على رأس المال، مأذون بوضع اليد على رأس المال إذا كانت مضاربة صحيحة، وإنما تكون صحيحة إذا كان حينئذ قادر وغير عاجز عن مال القراض، عن الاتجار حينئذ مال القراض. هذه هي النقطة عندهم، وهي اللي على أساسها الماتن قد السره كما تقدم معنا بالأمس دلل ونص حينئذ على هذا المطلب. يعني في عنا حينئذ تلازم بين التضمين وكون اليد يد عدوانية، ولا تكون اليد عدوانية مع فرض صحة المضاربة، وإنما مع فرض صحة المضاربة اليد يد مأذونة ويد أمان في البين، وبالتالي لا يضمن لا الوضيعة اللي بتلحق برأس المال ولا الخسارة والتلف الذي يلحق برأس المال، وإنما يضمن إذا لم يكن مستأمن على رأس المال، ولا يكون مستأمنا في صورة فساد المضاربة، وأما مع الصحة لا يكون الأمر كذلك. هذه هي النقطة على أساس أمثال الماتن فهموا مثل هذه العبارة بطلان المضاربة، من الحكم بالتضمين فهموا بطلان المضاربة. وقريب وهذا نفس يعني قريب من المطلب ما ذكره حينئذ العلامة قدس الروح في القواعد. الشهيد الثاني، هذه النقطة أيضا ملتفت له، ملتفت لهذه النقطة في الله، سواء على مستوى كلمات الأصحاب أو على ضوء الروايات التي بأيدينا. الشهيد في المسالك انه شرح الشرائع وقال وقريب انه عفو. والشهيد الثاني في المسالك ذكر قال وحيث يثبت الضمان، هيدي عبارة وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد، يعني ما في تلازم بين الحكم ببطلان بالتضمين مع صحة العقد في قلبه، اذ لا منافاة بين الضمان وصحة العقد، وبالتالي ما في تلازم بين الحكم بالتضمين وفساد العقد. يمكن يكون في حكم بالتضمين مع صحة حينئذ العقد في البحن، وهذا أكد على ذلك صاحب الحدائق رحمة الله عليه، يعني علق على ما ذكره صاحب المسائل قال ويدل عليه على الكلام ما تقدم في تلك الأخبار. الباب الأول من أبواب المضاربة، وهلأ بنقلكم من خبر خبرين مفادهما واضح، ودل عليه ما تقدم في تلك الأخبار وعليه اتفاق الأصحاب من أنه مع المخالفة، من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن. ليش؟ لما كان مخالفة الشرط وعدم كون اليد حينئذ مأذونة ويد أمان، بل تصبح يد عدوانية ومخالفة لما شرطه عليه المالك، فإنه يضمن والربح، التفت معي، والربح بينهما. كيف بيكون الربح بينهما؟ إذا مرهون بصحة المضاربة، ولا إذا كانت المضاربة فاسدة لا معنى لأن يكون الربح بينهما، بل يكون الربح تابع في الملكية للملكية الأصل. ليش؟ لأنه نماء للأصل والمالك الأصل هو المالك، فيكون هو المالك للربح، والعامل لا يستحق شيء من الربح. نعم ربما يستحق أجرة مثل عمله لأنه أقدم على الضمان ولم يقدم على التبرع والمجانية، وهتك حرمة عمله وهدر حرمة عمله في البيت. هاي الدلة الروايات عديدة. مثلا أول رواية في الباب الأول المضاربة اللي هي صحيح محمد مسلم عن أحدهما قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة أو يعطي المال مضاربة، عفوا يعطي المال الرجل المالك مش الرجل العامل، يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به، فخرج به قال يضمن المال والربح بينهما، يضمن المال في تضمين الربح بينهما، يعني شو المضاربة صحيح، ولا لو كانت فاسدة لا معنى أن يكون الربح بينهما، بل يكون الربح تابع في الملكية لملكية رأس المال اللي هو المالك في البيت. أيضا صحيح الحلبي في الرجل يعطي المال فيقول آتي أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، قال فإن تجاوزها وهلك المال فهو ضام، وإن اشترى متاعا فوضع فيه صار فيه وضيع وخسارة فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. عم يضمن الوضيع والخسارة وعم يضمن التلف وعم يحكم، يعني جمع بين تضمين التلف وتضمين الوضيع والخسارة و تقسيم وتوزيع الربح بينهما. توزيع الربح بينهما يعني المضاربة صحيح، وحكم بالضمان سواء كان هنالك تلف أو كان هنالك وضيعة وخسارة نتيجة أنه اشترى غير ما شرطه عليه في البين، يقول الأمر كذلك. مثلا أيضا صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال. إذا خالف شيء مما أمر صاحب المال يضمن إذا صار هنالك وضيعة أو خسارة وتلاف، وإلا الربح، وأيضا قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالفه، وهكذا روايات أخرى في البين. في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما، بعد أوضح وأصرح من هذه الصحيحة في أبين اللي هي للحالة بصحيحة أخرى للحالة في هذا المجال، جمعت بين التصريح بالضمان مع التصريح بأن الربح بينهما، يعني بالالتزام أن المضاربة صحيحة في البيع. فحينئذ من عبارة صاحب الشرائع وصاحب القواعد من الحكم بالتضمين، إذا أخذ المال القراض ما يجوز عنه ضمن الحكم بالتضمين، هذا لا يعني أن المضاربة فاسدة في البيع، لا، يحكم بالتضمين حتى لو كانت المضاربة صحيحة بلا أي إشكال. هذا اللي ينبغي حينئذ أن يقال. هل منين بلشت القصة؟ بلشت من عند صاحب الجواهر قدس سره. عبارة صاحب الجواهر هكذا: لعل المتجه الفساد، يعني في صورة العجز وعدم القدرة على الاتجار برأس المالي، لعل المتجه الفساد. ليش؟ لمعلومية اعتبار، لمعلومية يعني كأنه أمر مفروغ عنه، يعني أخذ كأصل موضوعي، حينئذ لم يكلف نفسه وإن استدل بعد ذلك بما سوف يأتي، لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة نحو ما ذكروه في الإجارة. هذه نفس قريب من عبارة الماتن، حيث نظر، أو أفقل عبارة الماتن قريب مما ذكره صاحب الجواهر، نظر أنه نظير ما تقدم في الإجارة من شرطية القدرة على العمل، قلناها في الإجارة هي بنفسها نقولها هنا في باب المضاربة، نحو ما ذكروه في الإجارة. هلا اجى جاء بهذا الدليل، هذا ضروره لغويه التعاقد مع العاجز، ضروره لغويه، يعني هذا الدليل اللي استدل به، ضروره لغويه التعاقد مع العاجز، هذا الدليل اللي يمكن ان يستند اليه ويستفاد في المقام. هلا نقول على كل حال هيدي المؤسس المسيح ما يمكن ان يستدل به على شرطيه القدره هو مجموع حينئذ النكات ثلاثه. النقطه الاولى اللي هو الشهرة أو الإجماع. هلأ الإجماع مع وجود بعض النكات مثل مسألة اللزوم اللغوية في صورة العقد مع العاجز، أو النقطة الأخرى التي سوف نذكرها في البين، يعني لا أقل أنه هذا محتمل. أولا الإجماع في كلمات القدامى مش موجود هذا الكلام أساسا، حتى نأتي ونستفيد منه ما يكون ظاهره شرطية القدرة وعدم العجز عن الاتجار برأس المال. هذا أول إجا بكلمات الأواسط ومن تأخر عنه. ثانيا لو تم مثل هذا الكلام في كلمات القضامة، كما رأيتم ليوجد في كلماتهم الحكم بالتضمين، وما في تلازم بين التضمين والحكم بالفساد حتى نستفيد شرطية القدرة على الاتجار في صحة المضاربة، ما في تلازم بين المطلبين. هيدا اثنين. وثلاثة، في احتمال المدركية في البين، مش رح نقول نقطع بمدركيات لأنه ما في عنا روايات، وإنما احتمال المدركية على ضوء النكات الأخرى التي استدل بها من مسألة لزوم اللغوية والنكتة الثانية التي سوف تأتي. هذا ما يرتبط بالنسبة لدعوى الشهرة، بل إذا بدك تترقى تقول الإجماع في البين. ثانيا ما استدل به صاحب الجواهر قدس سره، وهو أن العقد تعاقد مع العاجز مع علم المالك بحاله، بحال العامل بكونه عاجزا في البين، إذا يلزم منه اللغوية، هو عاجز بالمباشرة إذا اشترطنا المباشرة، وعاجز مطلقا بالمباشرة أو بالتسبيب من خلال توكيل حينئذ الغير، بالتالي هو عاجز. أنت بدك تعطي رأس المال، تسلط على رأس المال لأي نقطة، لنقطة الاتجار برأس المال وتقليب رأس المال وتحويله من نقد إلى عين ثم بيعه بالزائد لحتى يحصل هنالك ربح. إذا كان هو عاجزا من رأس إعطاء والتعاقد معه وإعطاء رأس المال، هذا لغو محض ولا يوجد منه طائل ولا فائد، لا بالمباشرة قادر ولا بالتسبيب وتوسيط حينئذ الغائب، أو قادر بالتوسيط واشترط عليه مثلا المباشرة في البين، فبالتالي هذا التعاقد مع العاجز وغير القادر على الاتجار بصب منفعة عمله الاتجاري في رأس المال يكون هذا محض لغو في البين. هذا الدليل الإسلام، وده اللي اعتمده صاحب الجواهر القدسة سبه، وده اللي بتراء يعني بالأمس كنا عم نتكلم أنه ما هي الفائدة، ما هو الطائل من إجراء عقد المضاربة مع من يعلم بأنه مثلا هو عاجز. نعم إذا كان هو غير عاجز، أو فقل هو عاجز في الواقع ولكن المالك لا يعلم الحال، ما من باب لا حول ولا قوة، هو لا يعلم أنه طرف المقابل عاجز، بل حتى نفس العامل لا يعلم بأنه هو يعني. قال له فيك، قال له إيه فيه، واضح. وإجا أخذ المهن، لا بيعرف كيف بده يشتري، لا بيعرف كيف بده يسوق للبضاعة اللي بده يشتريها، لا بيعرف من أين تؤكل الكتف، ما عنده أي اطلاع وخبرة حينئذ بهذا المجال، بأن كان مبتدئا حينئذ في هذا العالم في البيان، يقع بعثرات كثيرة بحيث يعجز مع أن يحمل ثقل وعبء الرأس المال 10,000 مثلا درهم بأن يقلبها و يصب منفعة عمله التجاري بإذن فيها في قلبه بهذه الأصل. هو أساسا مش عالم بأنه عاجز ولا لا، حتى أجره بده يعرف أنه، وأيضا المالك لا يعلم بحاله، يمكن أن تكون، بس على كل حال إذا لا ينفي حينئذ الشرطية إذا ما قلنا أنه إذا كان عالما بحاله والطرف المقابل يعلم بأنه هو أيضا غير قادر، أنه يلزم اللغوية من إجراء، أنه أنت وقت بدك تجري عقد المضاربة لا لغرض لقلقة الإنشاء، بل لغرض الاتجار والاسترباح وتقليب حينئذ المال والحصول على الربح والزيادة والنمو في رأس المال في البنك، في فرض العجز. أنت شو شعبته الغرض منه الاسترباح وهو عاجز عن تقليب رأس المال حتى يصل إلى الربح حينئذ في البنك. هذا الوجه الثاني، وتقدم عن ذكره هذا الوجه الثاني بالأمس. الوجه الثالث وهو الأهم، واللي حينئذ يستفاد من كلام الماتن لما نظر المضاربة بالإيجار، نظير ما تقدم في الإيجار من شرطية قدرة العامل على العمل المستأجر عليه، إذا كانت الإيجارة إيجارة الأعمال يعني مش إيجارة الأعيان، هذا اللي تقد. فنشترط هذا الشرط في باب الإجارة، ونشترط هذا الشرط أيضا هنا في باب المضاربة. غايته هنالك العمل المستأجر عليه، قد يكون العمل الطابخ، قد يكون العمل الكنس، قد يكون العمل التعليم، التحفيظ، الخياطة، البناء إلى آخره، حسب ما يكون. فيشترط أن يكون قادر عليه بالمباشرة أو بالتسبيب، حسب ما يكون. يشترط عليه المباشرة أو لا أعم من المباشرة أو التسبيب، بده نتيجة، بده بناء طلع من إيدك ولا من إيد غيرك بتسبيبك، المهم أنت المسؤول والمتعهد حينئذ لنهوض هذا البناء والقيام هذا البناء في البناء. هذا اللي تقدم حينئذ في باب الإجارة، هذا بعينه أيضا نسوقه للمقام. هناك القدرة على العمل المستأجر عليه اللي قد يكون كذا كذا كذا، هم القدرة على العمل اللي تمت عليه المضاربة، لأنه المضاربة قائمة بركنين أساسيين، العمل ومطلق عمل، إنه خصوص العمل التجاري والاسترباح برأس المال وتقليب والضرب في رأس المال في البنك، وثانيا حينئذ رأس المال. لو قعد من الصبح لعشية، قعد 10 سنين، حط مثلا رأس المال اللي هو 10,000 درهم تحت الجيجيد مثلا حتى يفأسوا 10,000، لا رح يفأسوا ولا رح يصير في زيادة ولا نمو في المال. ولذا قلنا بأن فيما سبق أن الناتج والحاصل حينئذ يكون بمثابة المسبب والمعلول لعلة مركبة من جزئين، من مقتضي وشرط. المقتضي اللي هو عبارة عن رأس المال، والشرط اللي هو عبارة عن العمل الذي يصبه العامل اللي هو خصوص العمل الاسترباحي والاتجاري في رأس المال رجاء حصول حينئذ الفائدة والنمو والزيادة في رأس المال والربح في رأس المال. هذا اللي تقدم. فهنالك ركنان وعنصران أساسيان حينئذ في المضاربة اللي هو رأس المال، والعمل من دون رأس المال ما بيوصلك لناتج، ورأس مال أيضا من دون عمل شو ما عملت فيه حينئذ سوف لا تحصل على ناتج. فالناتج متقوم بهذين الركنين والعنصرين كشرطية رأس المال، شرطية القدرة. العمل مش العمل، العمل مفهوم القدرة على، لأنه الذي يوجد الربح إنما هو القدرة على ذلك العمل، له خصوص العمل التجاري والاسترباحي، إذن في رأس المال في قلبه. فينا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر. حاصل هذا التعبير الآخر وهو أنه في باب الإجارة لابد للأجير أن يكون مالكا لعمله لحتى يملك هذا العمل للعامل. ليش؟ لأنه الإجارة مثل البيع، تمليك في تمليك، التزام المالك، التزام المستأجر بأن يملك الأجير حينئذ الأجرة درهمين قد ما يكونوا حينئذ في البيع، على أن يلتزم الأجير بتمليك عمله حسب الأجرة على العمل أو الأجرة على النتيجة أو منفعة عمله لمن؟ للمستأجر في قلبه. واضح؟ هذيك عبي ملكه منفعة عمله أو العمل، وهذا عبي ملكه شو؟ الأجرة. كيف بالبيع؟ ملكه السيارة وهذيك ملكه الثمن السيارة اللي هي 1000 درهم مثلا، كذلك الحال هنا في المقام. هذا اللي يمر معكم في محله من بحث الإجارة وتمييز الإجارة عن البيع. بس هذه نقطتها الأساسية، لما العامل بده يملك منفعة عمله أو عمله للمستأجر، فرع أنه يكون مالك لذلك العمل، ولا يكون مالكا لذلك العمل إلا إذا كان قادرا عليه في قلبه، بحيث لو لم يكن قادرا عليه عاجزا عنه، إما عزا تكوينيا أو عزا تشريعيا مثلا في قلبه، يعني مثلا شيء هو قادر عليه تكوينا بس شرعا حينئذ مثلا نحن في عقل، مثل إيش بده يعلمه مثلا الموسيقى مثلا، أو يعلمه الأغاني، أو يعلمه مثلا يدرسه ديانة أخرى مثلا، وهكذا الديانات اللي فيها حينئذ شرك بالله عز وجل، هنا تكوينا هو قادر ولكنه تشريعا عاجز حينئذ في البيت كما تقدم معه. أيضا من صور العجز اللي مرت معكم إذا تتذكروا، كما لو استأجر الجنوب بشرط أن يكون جنوبا لكنس المسجد، مش استأجروا لكنس المسجد واتفق أن كان جنوبا، لا، استأجر الجنوب بوصفه جنوبا على أن بكنس المسجد هو من الجنوب فيه قلبه. هون تكوينا قادر على كنس المسجد بس تشريعا لما يستلزم من المكس في المسجد يكون حينئذ حرام، فيكون عاجز تشريعا كان قادرا حينئذ تكوينا. هذا الكلام اللي مر معكم في الإجارة بعينه شو يأتي هنا في الإجارة؟ عبي ملك العمل أو منفعة العمل، وهذا متفرع لأن يكون مالكا لذلك العمل، ولا يكون مالك لذلك العمل إلا إذا كان العمل مقدورا له تكوينا وتشريعا، وأما إذا كان عاجزا عنه فلا يكون مالكا له حتى يملكه للمستأجر، فلا تصح الإجارة في صورة العجز وعدم القدرة لعدم كونه مالكا للعمل ولا لمنفعة العمل. هنا أيضا إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا عن العمل التجاري فلا يكون مالكا له، إذا لا يكون مالك له مثل المالك المش مالك لرأس المال حينئذ، كيف مالك لا يكون مالكا لرأس المال، كذلك العامل هنا لا يكون مالكا للتجارة والاسترباح حينئذ برأس المال في البين، فسوف يفقد نتيجة العجز وعدم القدرة، سوف تفقد المضاربة، وهذا العقد أحد ركنيه الأساسيين في البين، اللي هو عمل العامل الاسترباحي والاتجار اللي بده يصبه في رأس المال للوصول إلى الناتج والحاصل والربح، فلذا تبطل حينئذ الإجارة، نظير حينئذ تبطل عفوا المضاربة، نظير ما تقدم في الإجارة في البين. هذا حاصل وعصارة وخلاصة ما يمكن أن يستدل به على المطلب في البين. هديك اللغوي، هديك حكي باللغوي، يلزم اللغوي. ليش؟ لأنه الغرض من المضاربة، الغرض من المضاربة هو النمو وزيادة رأس المال. إذا كان عالما بحال العامل بأنه عاجز العقد لأي معنى، صار لقلقة إنشاء من دون أن يكون هنالك غرض عقلاء يترتب عليه، غير مالك للعمل حتى يجي شرطية القدرة من باب أنه عنصر وركن، ركن مش عنصر، ركن أساسي حينئذ فيه، لأنه يمكن يكون عنصر زحافا، ليس عنصر زحافا، إنما هو ركن أساسي حينئذ في المضاربة في البين. فحينئذ كما أن رأس المال إذا لم يكن موجودا ما في عندك مضاربة، أيضا العمل إذا لم يكن موجودا، واجدية العمل لا تكون إلا بالقدرة عليه، والقدرة أعم من القدرة التكوينية والقدرة هلأ التجار باعتبار شو اسمه، نعم له قال له بتروح بتشتري خمر والخمر بتبيعه، أو بتشتري خنازير وبتبيع مثلا الخنازير. هلأ خلينا نحكي بالخمر بشكل أوضح، شرط عليه من رأس أن يكون الشراء حينئذ الاسترباح مثلا بالخمر، أو بالاتجار مثلا بالمومسات ومدرشوه إلى آخره بهالكيفية المعينة، قطعا هنالك يكون العمل مقدور تكوينا بس غير مقدور حين إذن شو الشرع، وبالتالي يحكم بالبطلان لهذه النقطة في البحث. هذه الوجوه اللي يمكن أن يستدل بها على هذه الشرطية. هذا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث بحاجة إلى مزيد تمحيص. ليش؟ لأن قياس المضاربة على الإجارة وسوقهما بعصا واحد هذا واضح حين إذن البطلان، لا سيما على القول بأن المضاربة هي من العقود الإذنية في البحث. لا المالك يملك شيء على العامل اللي هو حينئذ منفعة عمله التجارية والاستربحية، ولا العامل يملك على المالك حينئذ شو الشيء اللي هو حصة من الناتج، لأن الناتج حينئذ لا يكون للمالك، بل الناتج يكون بينهما على ما تقدم من حينئذ الشركة اللي أشار لها السيد البروجردي قدس سره إذا بتذكروا فيما سبق، يكونان شريكين في الناتج لشراكتهما في الأصلين. أي الأصلين؟ رأس المال مع منفعة العمل، ومنفعة العمل إله مالية حينئذ في قلبه، متمول حينئذ منفعة العمل، لتمول منفعة العمل مع رأس المال هن اللي طلعوا عنا الناتج، ومن دون ذلك لا يكون لدينا حينئذ ناتجا في البين. بتتمة تأتي إن شاء الله نهار التنين، لأنه استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله والإمام الحسن نهار التليت، نحن التنين عندنا.